بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله أيها الأخوة جميعا في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وأقدم اعتذاري عن الجمعة الماضية، ولعل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا خيرا عن هذه الأيام الفائتة، كما أسأل الله تعالى أن نتلقى هذا العلم بصدر مفتوح وبنية خالصة لله عز وجل، وبتجرد حينما نسمع هذا الكلام وأقوال العلماء، لعل الله تعالى أن يجعل النفع. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان ربما فاته كثير من الخير وهو يفكر في الرد، أو ربما حجبته البدعة عن الاستماع إلى الحق. فلذلك أطلب من جميع الإخوة أن يتجردوا في هذه المحاضرة. وقد أسميت هذه الكلمة بعنوان الإنصاف، وقد وقع في يدي كتاب جيد وهو أصول الحكم على المبتدع للشيخ الإسلام ابن تيمية الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحليبي أو الحليبي. وهذا الكتاب حقيقة وقفت فيه على وقفات جيدة، وأظن أن بحاجة في مثل هذه الأيام أن نتكلم عن قضية الإنصاف. والسبب في ذلك أنه كما أرى وأسمع في كثير من المنتديات ويتكلم كثير من الأخوة، يعني يوجد نسبة كبيرة من التضايق مما يفعله بعض الأخوة هداهم الله من الجامية أو المداخلة من تصنيف الناس والكلام على العلماء. فساعة يتكلمون عن سيد قطب رحمة الله عليه، وساعة يتكلمون عن التبليغ، وساعة يتكلمون عن أهل الجهاد، وساعة يتكلمون عن المشايخ منهم ومعروف بأسمائهم، سواء الشيخ سفر ولا الشيخ سلمان أو غيره. فلنضع النقاط على الحروف ونتكلم عن هذه الفئة. لا أقصد هذه الفئة بذاتها، وإنما أقصد هذه الأفكار التي بدأت تطرحها على الناس وتصنف الناس هذا في الجنة وهذا في النار، وهؤلاء مبتدعة، وهؤلاء ضلال، وهؤلاء خوارج، وهؤلاء تكفيريون، وأهل الجهاد أهل بدع. وبدأوا يصنفون للناس أصنافا جديدة، وبدأوا يضعون للناس تسميات لربما ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. أضف إلى ذلك أنهم نصبوا أنفسهم حكام هؤلاء المداخل أو الجامية على كثير من القضايا، نسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يردهم إلى الصراط المستقيم. ومع الأسف اعتمدوا في كثير من أقوالهم، لا أقول يعني لربما كان هذا اجتهاد خطأ، لا أتهمهم بالتلبيس، لأن الإنسان يجب أن يكون عنده الإنصاف، وإنما اجتهاد خاطئ منهم. بدأوا ينزلون الأحكام التي أطلقها السلف من الأحكام التي أطلقت على المرجئة وعلى الخوارج وعلى غيرهم من الفرق والرافضة. بدأوا يطلقون هذه الأحكام على إخوانهم من شباب الجهاد أو على غيرهم من الإخوان المسلمين أو ممن خالفهم، يحتجون بين فينة وأخرى بقول البربهاري رحمة الله عليه، ولا بقول ابن بطة، ولا بقول ابن مندى، ولا بقول سفيان، ولا قول ابن المديني، ولا غيرهم، واحتكروا فقه السلف فيما يفهمون. ويؤسفنا في الحقيقة، وإن شاء الله تعالى هذا موعد المحاضرة في الأسبوع القادم حول العمليات الاستشهادية، يؤسفني أنني وقع بيدي ووجدت شريطا أخرجوه في هذه الأيام الجامية والمداخلة يذمون به إخوانهم والشباب الذين ينادون بالعمليات الاستشهادية، ويرون أن هذا انتحار وأن فاعل ذلك داخل إلى النار بمقتضى الأدلة الشرعية مخلد في نار جهنم. وحاولوا قدر المستطاع تكريس جهودهم وجمع الشتات من أقوال ممن يسمونهم من العلماء من هنا وهناك، حتى يسقطوها على هذه القضية ويرون أن الذي يقتل في هذه العمليات ليس شهيدا وإنما هو انتحاري. هذا إن شاء الله تعالى بإذن الله سيكون الكلام عنه في المحاضرة القادمة في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. نرجع مرة أخرى إلى قضية هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم حكام على الناس من الجامية والمداخل، لأني لا أعرف أحد يتكلم في الأمة ويتكلم في علمائها جرحا وتعديلا ويتكلم فيهم إلا هؤلاء الفئة الجامية والمداخل. نسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يردهم إلى الطريق المستقيم. ولو قرأنا، وأنا أقول هذا جهل منهم، هذا جهل، يعني في كثير من الأحيان لم يقرأوا سيرة السلف ولم يقرأوا أقوال السلف رضي الله عنهم. ولعل هذه المحاضرة علمية تأصيلية تفند كثير من ادعاءاتهم في منهج الموازنة، وتفند كثير من ادعاءاتهم في التعامل مع أهل البدع وغيرهم. ولا بد حقيقة أيها الإخوة من تقديم مقدمات. المقدمة الأولى هو أن الأصل في الإنسان حفظ أن يحفظ الجوارح، فلا يقول إلا حقا، فيحمي نفسه عن الكلام في الناس، ويحمي أعراض الناس من أن تنتهك زورا وبهتانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية: فليتق الله وليقل حقا أو ليسكت. وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه أول مقدمة. ثاني مقدمة: لا يجوز سوء الظن بأحد، كما حرم الله تعالى ذلك خاصة بين المؤمنين. فقال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الآية. ثالثا: لا يجوز إنزال هذا الحكم أي حكم كان وادعاء أنه حكم الله تعالى في المسألة، فلا يجوز الحكم على سيد قطب رحمة الله عليه أو على غيره من العلماء وتبديعهم أو تفسيقهم أو الكلام عليهم أو أحيانا تكفيرهم أو الكلام على أهل الجهاد أنهم شر من اليهود والنصارى أو الكلام على التبليغ أو غيرها من الجماعات مما يسعى الإنسان تفرقة بين المسلمين دون أن يكون له علم، فيعظم على الله تعالى الفرية. كما قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية: وخلني أتكلم معاكم بالأجزاء والصفحات، يعني حتى لا يقول أحد، لأن ستستغربون من شيخ الإسلام وهو إمام السلفية كيف يتعامل. سأتكلم بالأجزاء والصفحات. يقول شيخ الإسلام تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، عفوا ابن القيم هذا كلام، يقول رحمه، ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله تعالى: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جزء الأول صفحة 22، ارجع لذلك. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة الجزء الثالث صفحة 19 قال: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد عن ذلك فساد عظيم. ولذلك قرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أن المسائل هذه لا يتكلم الإنسان بها إلا وهو عادل منصف وهو يحمل العلم لا يحمل الجهل. وأنا أتأسف حقيقة لبعض الناس الذين يدعون أنهم من العلماء مع الأسف وطلبة العلم من أصدر كتبا أو له فتاوى، مع الأسف يعني يتكلم، أنا ما أعرف كيف يخرج فتوى أو يتوصل أهل العلم خاصة في قضيته في التكلم عن منهج الموازنة وأنه لا يوازن في المخالف وإنما تذكر مساوئه ولا تذكر محاسنهم، وهذا مخالف لمنهج السلف وإنما هو يعني اجتهاد منهم إن لم نقل هو يعني جهل من هؤلاء. والحرص حقيقة كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يحرص على أن تجمع الصفوف قدر المستطاع، وأنا أرى مع الأسف الجامية اليوم والمداخل يفرق صفوف المسلمين ويحاول قدر المستطاع، كلما برز شيخ أو طالب علم وكلما رفع أهل الجهاد راية وكانت لهم غاية إن لم بروا لها وأخرجوا فتاوى ضدهم وضد أهل الجهاد وضد شباب الإسلام وضد المصلحين، مع الأسف أنا أقول مع الأسف إما بحسن نية أو بسوء نية، وهذا يفرق جمع المسلمين ولا يجمعهم. نحن لا نقول اجمعهم على البدعة وإنما في قضايا فيها محل اجتهاد، إلا وتكلموا عنهم فنادوا في الجهاد فتكلموا عن الجهاد أنه لا يصح جهادهم بغير إمام، تكلموا في العمليات الاستشهادية قالوا لا تصح إنما هو انتحار إلى آخر ذلك مما يسعون لتفريق المسلمين، ولا يذكروا حسنات إخوانهم سواء كان من التبليغ ولا من الإخوان المسلمين مع ما عندهم من أخطاء، إلا أنه يجب ذكر محاسن هؤلاء الناس وأنهم على ثغر وأنهم نفع الله تعالى بهم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: تعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان عليه غيرهم كل بحسبه، ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا مذنبا فالأول مشكور. انتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا معي جيد لكلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى جزء 28 كتاب الجهاد صفحة 52، اسمعوا جيدا أيها الإخوة. قال: تعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى، كلام في الجهاد، يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان لغيرهم كل بحسبه، ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا مذنبا فالأول مشكور والثاني معه مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المسلمين أي المتكلم في الناس، فنطوي بساط الكلام لهذا الأصل كقول القائل: فلان قصر وفلان ما عمل وفلان آذى الشيخ أوذي الشيخ بسببه وفلان كان سبب هذه القضية وفلان يتكلم في كيد فلان ونحو هذه الكلامات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان، فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى المخالفين حتى المخالفين رضي الله عنه ورحمه الله لا يرضى الكلام عنهم. قال اسمعوا القصة هذه العجيبة عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرها في كتابه العقود الدرية لابن عبد الهادي صفحة 282، ذكر عن شيخ الإسلام تيمية كيف كان رحمه الله حتى مع من خالفه، ليسمع المداخلة وليسمع الجامية كيف كان شيخ الإسلام إمام السلفية مع من خالفه، لا أنه شن حربا ضروسا عليهم باسم الدين وباسم السلفية. قال لما رجع إلى الحكم في مصر قال اتصف رحمه الله شيخ الإسلام تيمية بالإنصاف. قال رحمه الله قال ذكر أن الناصر بن قلاوون لما رجع إلى الحكم في مصر بعد أن خلع جلس معه أي مع شيخ الإسلام وأخرج من جيبه فتاوى لبعض المشايخ من خصوم شيخ الإسلام في قتل شيخ الإسلام، واستفتاه الناصر بن قلاوون في قتل هؤلاء الذين أفتوا بقتله. قال شيخ الإسلام فهمت مقصوده وأن عنده حنقا شديدا عليهم لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر، الملك المظفر ركن الدين بيبرس. قال فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك، أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي، وسكنت ما عنده عليهم. قال فكان قاضي المالكية زين الدين بن مخلوف يقول بعد ذلك ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه ولو قدر علينا عثى عنا رحمه الله. اسمعوا إيش ابن تيمية مع مخالفيه رحمة الله عليه. لندخل أيها الأحباب في قضيتنا وهي قواعد عند شيخ الإسلام تيمية في التعامل مع أهل البدع أو في التعامل مع المخالفين والإنصاف. طبعا حينما نتكلم عن السنة وأهل السنة والجماعة فإنما نقصد بالسنة ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله، أي الطريقة ما قام الدليل الشرعي عليه أنه طاعة لله ولرسوله سواء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل على زمانه بإقرار منه أو غير ذلك. هذه هي السنة، وأهل السنة المتبعون لسلف الأمة الذين عاشوا في القرون الثلاثة المفضلة وحازوا كل فضيلة وثبت لهم ذلك بالضرورة، وأنه من المعلوم بالضرورة لمن تدبر، يقول شيخ الإسلام تيمية من تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه للسنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد القرن الأول ثم الذين يلونهم إلى آخره. ثم قال رحمه الله قال وعليكم بآثار من سلف فإنهم جاءوا بما يكفي ويشفي ولم يحدث بعدهم خير كامل لم يعلموه. قال رحمه الله الإمام الشافعي ينقل عن الشافعي هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هوى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. من هم أهل السنة يا ابن تيمية؟ عرف لنا. اسمعوا الشيخ يقول. قال شيخ الإسلام تيمية في أهل السنة تعريفه لأهل السنة، وهذا الكلام في مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر صفحة 471. اسمعوا من هم أهل السنة. قال رحمه الله أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية. من الصوفية ابن تيمية؟ قال والصوفية من أهل، يقول الصوفية على قسمين، صوفية معتدلة، شوف الإنصاف، صوفية معتدلة وهم الذين لبسوا لباس الصوف وتزهدوا في الدنيا كإبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار ومتقدم الصوفية والجنيد بن محمد، هؤلاء الصوفية متقدم. ومتأخر الصوفية أهل البدع الذين قالوا بعقيدة الحلول وغيره كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وغيره، فهؤلاء أهل البدع. شوف انصاف ابن تيمية، قال والصوفية، ثم قال مثل مالك والثوري والأوزاعي وحماد والشافعي وأحمد وغيرهم ومحققي أهل الكلام، فلم يحصل رحمه الله أهل السنة والجماعة في مدرسة وإنما في طريقة وهي طريقة أهل السنة والجماعة وعدم التفريق. ومسألة البدعة عنده لها مفهوم ولها وضوح، لا كما يقول بعض الإخوة عفى الله عنهم كل إنسان خالفهم في مسألة اجتهادية فهو مبتدع ويجب حربه وحربه أولى من اليهود والنصارى، وربما سعوا إلى تكفيره بل ربما سعوا في الوشاية فيه وسجنه واعتقاله، ولو قدر البعض على قتله لقتلوه، بل بعضهم فرح بوفاة بعض طلبة العلم وبعض أهل الجهاد وكبر وهلل لسجن بعضهم، وهذا كله مخالف لأصول السنة وأصول أهل السلف. أما موضوع السنة، ما هي السنة وما هي البدعة، حتى ندخل إلى موضوعنا وأصول هذه القضية والإنصاف في الحكم، يقول شيخ الإسلام تيمية السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ولرسوله سواء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل على زمانه أو لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله على زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله أو لوجود المانع، فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة، كما أمر بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب وكما جمع الصحابة القرآن في المصحف، فهذا مقتضى الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذه هي السنة، وأهل السنة هم المتبعون لسلف الأمة الذين عاشوا في القرون الثلاثة المفضلة وحازوا كل فضيلة وثبت لهم ذلك بالضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وقال عبد الله بن عمر من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ الإسلام عرف لنا من هم أهل السنة. قال رحمه الله، قال وأهل السنة كما جاء ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني عشر صفحة 471، قال رحمه الله أهل السنة، اسمعوا اسم أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية. من هم الصوفية؟ قال الصوفية شيخ الإسلام على قسمين، صوفية متقدمة معتدلة كصوفية إبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار الذين أرادوا بالصوفية التقشف في هذه الدنيا والتزهد ولهم ما لهم، وأما الصوفية المتأخرة فهؤلاء من السلف، وأما الصوفية المتأخرة كابن عربي وابن فارض وابن سبعين والحلاج فليسوا من السلف، هذه صوفية المبتدعة. قال والصوفية، ثم قال مثل مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد والشافعي وأحمد وغيره من محقق الكلام فكلهم من أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله شيخ الإسلام تيمية يقول والسنة، قال مثل سفينة نوح من ركب فيها معنا نجا ومن لم يركب معنا غرق، ونسب هذا القول الإمام الزهري رحمه الله. وأما البدعة عند شيخ الإسلام حينما نتكلم نقول بدعة بدعة، يقول البدعة هو ما خالف الكتاب والسنة أو ما أجمع عليه سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات أو هو ما لم يشرعه الله من الدين، فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة. قال رحمه الله فهي إما أقوال واعتقادات وإما أفعال. أما الأقوال المبتدعة مثل الأوراد المحدثة، وأما الاعتقادات مثل بدعة الرافضة والخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية، وأما الأفعال مثل الموالد ومثل الجهر بالنية في الصلاة وغيرها فهي البدع. ومع هذا يشدد رحمه الله، قال السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، لا بد من الالتزام بالسنة. طيب يا أخوان تعالوا ندخل ونشوف شيخ الإسلام تيمية كيف يتعامل مع من خالفه، كيف فعل، هل فعل مثل ما فعل الناس هداهم الله في هذا الزمن، فرقوا الصف والأمة مثقلة بجراحها، فقد أصاب هؤلاء الجامية أصابوا الأمة بجنود فكري ووهن حضاري وغزو ثقافي، ساعدوا على هذا الغزو الثقافي، ولربما بعضهم في فتاويه بارك التسلط السياسي والعسكري، وربما تكلم على التمزق الاجتماعي والتضمين الفلسفي والهجمة الباطنية وموالاة غير المسلمين، فغض الطرف عن هؤلاء جميعا وعن الاختراق السياسي وإشاعة الثقافة اليهودية والنصرانية والافتتان بتقليد الكفار والتخلق بأخلاقهم وتوهين قيم الكتاب والسنة وتمزيق وحدة العالم الإسلامي العقدية والفكرية والسياسية، وترك كل ذلك فلم يجد إلا الكلام على إخوانه المسلمين جرحا وطعنا، ونصب نفسه ابن المديني وسفيان يتكلم في الأمة وليس له شغل لا في الكمبيوتر ولا في الردود ولا في الفتاوى ولا في المقالات إلا في الكلام عن إخوانه عفى الله تعالى عنهم. تعالوا أيها الإخوة لنتكلم في هذه القضايا وكيف أن السلف وخاصة شيخ الإسلام تيمية تكلم فيها بإنصاف وأنصف من خالفه في مثل هذه القضايا سواء كانت قضايا بدع أو غيره. الأصل الأول عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة الاجتهاد وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل. وقد اعتذر شيخ الإسلام لأهل العلم والفضل ممن شهد سماع الصوفية ورقصهم متأولين قائلا، قال والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ في مواقع الاجتهاد، وهذا على سبيل كل صالح هذه الأمة في خطأهم وزلاتهم. ارجع إلى الاستقامة الجزء الأول 297، ارجع إلى الاستقامة 297 الجزء الأول، قال هذا لكل صالح الأمة. يا إخوة سيد قطب رحمه الله ما يغفر له يا أخي تأليفه، ما يغفر له سجن 10 سنوات في المعتقلات، ما يغفر له يا أخي، وليس عالم شريعة يخطئ كل أخطأ. أما أن تنصب نفسك للكلام في هذا الرجل جرحا وتعديلا وأنه أشد على المسلمين من اليهود والنصارى وأنه كافر وأنه أضل الأمة، فهو رجل اجتهد أخطأ في موضع الاجتهاد والتأول، يقال أنه أخطأ، يقال أنه أخطأ واجتهد فبلغ ما بلغ وأمره إلى الله تعالى في هذه القضية. قال رحمه الله، قال ثم استدل على ذلك بقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. كما اعتذر شيخ الإسلام تيمية لأهل التصوف الذين حسن ذكرهم وثبت إيمانهم فقال
لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر، فأصل الإيمان بالله ورسوله إذ كان ثابتا غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاد. كلامه في الصفدية الجزء الأول 265، ارجع الجزء الأول 265 لتعرف إمام السلف كيف كان يتعامل مع من خالفه، هذا هو الإنصاف. وقال رحمه الله أن بعض أهل البدع كان يعتذر لهم في الخطأ لاجتهاده ويذكر ما عنده من صلاح. قال رحمه الله قال أن وإذا كان الاجتهاد عذرا في العفو عن الخطأ البدعي فإن هذا الخطأ في ذكر الاعتذار لهؤلاء الناس، لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق وإن وقع في كلامهم بعض ما هو خطأ منكر. فقال رحمه الله قد يكون صديقا عظيما فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة، بل قال أكثر من ذلك، قال هذا إذا وقع الخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أما من أخطأ مخالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه السلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. وكذلك تحمل الأقوال المحتملة لأهل الفضل والصلاح على أحسن محمل وأسلم مقصد، ومن ذلك حمله رحمه الله لقول الجنيد رحمه الله، حمله على أحسن محمل حينما تكلم في التوحيد فقال التوحيد إفراد القدم من الحدث، قال هذا الكلام فيه إجمال، والمحقق يحمله محملا حسنا وغير المحقق يدخل فيه أشياء، وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ وهو التوحيد في القصد والإرادة وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة إلى آخر ما قال رحمه الله. إذن هذا من منهج السلف وهو الإنصاف وحمل أقوال المخالفين على أحسن محمل. ثانيا من الأصول عند شيخ الإسلام تيمية وهو أصول أهل السنة والجماعة في قضية الإنصاف في التعامل مع الجماعات ومع المخالفين عدم تأثيم المجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية، وأولى من ذلك إذا ما تخطئه، وأولى من ذلك أنك لا تكفره ولا تفسقه، وهذا قاله شيخ الإسلام تيمية. ونسب ابن تيمية هذا الحكم إلى السلف كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم أنهم كانوا لا يؤثمون مجتهدا أخطأ في مسائل الأصولية والفروعية، وذكر ذلك عنه ابن حزم وغيره، وعلل هذا بأن أبا حنيفة والشافعي وغيرهم كانوا يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه، وأنهم قالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة أهل الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا في مسألة عملية. قالوا والفرق بين ذلك مسائل، طبعا ذكرها شيخ الإسلام تيمية في الفرق في هذه المسائل، انظر مجموع الفتاوى جزء 23 صفحة 346. قال رحمه الله من كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهي عنها أو لاتباع الهوى بغير هدى من الله فهو ظالم لنفسه، هذا ظالم لنفسه ما نعذره، وأما فهو ظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطأه، كما قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فثبت في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت. قال شيخ الإسلام وإن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه، فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسر بل ولا يؤثم، فإن الله تعالى قد قال في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وفي الصحيح إن الله قال قد فعلت. انظر لمجموع الفتاوى في الجزء 25 صفحة 100، انظر لكلام شيخ الإسلام تيمي واقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 610. قال حتى عن المتأولين، قال إن المتأول الذي قصده متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها. وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقد يسلكون في التكفير ذلك. فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع. وهذا كأن شيخ الإسلام تيمية اليوم يتكلم، يعني هو ناقص بس يقول الجامية والمداخلة، هو ناقص يقول هذا. يقول رحمه الله قال: ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع يجعله من أهل البدع، وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية. وهذا القول أيضا لا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وليس فيهم من كفر مبتدع، بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك. ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر، ليحذر ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأول. انظر من هذه السنة الجزء الثالث صفحة 60. هذا من أصول شيخ الإسلام تيمية في التعامل مع من خالفه وفي التعامل مع المبتدعة. كذلك هناك أمور يا أخوة هي محل اجتهاد، فيعذر عذر المبتدع لا يقتضي طبعا إقراره على ما أظهر من بدعة ولا إباحة اتباعه، بل يجب الإنكار عليه فيما يسوغ إنكاره مع مراعاة الأدب في ذلك. وأما أمور الاجتهاد كما قال شيخ الإسلام تيمية، قال: لم يعلم قطعا مخالفتها الأمور، أما ما لم يعلم قطعا مخالفتها للكتاب والسنة بل هي من موارد الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان، فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيها، لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم يبن لغيره، وقد تكون اجتهادية عنده أيضا، فهذه يعني قال تسلم أو تسلم لكل مجتهد ومن قلده بحيث لا ينكر ذلك عليهم. قال: هذا منهج السلف، هذا منهج السلف. يا أخي أنت مسألة مجتهد فيها، فلماذا تلزم الناس برأيك يا أستاذ يا شيخ؟ لماذا تلزم الناس برأيك يا شيخ؟ تلزم الناس بما تقول وترى أن من خالفك مبتدع. ثم أنه رحمه الله، طبعا الكلام الذي ذكرته في مجموع الفتاوى الجزء العاشر صفحة 383. ثم رحمه الله يعتذر لمن خالفه، قال: وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثير. اسمع اسمع يا شيخ، من علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثير. يا من ذم من أفتى للمشايخ وأفتى لأهل الجهاد فذموهم وتكلموا عليهم، اسمعوا ما قال شيخ الإسلام، قال: من علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته وحبه والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. مجموع الفتاوى الجزء العاشر 385. الأصل الذي بعده في الإنصاف في التعامل مع من خالف: لا يحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبدع، ولا معاداته بسببها إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل العلم بالسنة. يعني هذه مشكلة الآن، اليوم يعادون من تكلم بالحاكمية ويرون أنه من التكفيرين، اليوم يعادون من رأى أنه يجوز الجهاد بغير إيمان وأنه يفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، اليوم يعادون من رأى جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير الإذن، اليوم يعادون من رأى جواز النصح علنا، اليوم يعادون من خالفهم أصلا وعقدوا على ذلك الولاء والبراء. اسمع الأصل عند شيخ الإسلام: لا يحكم على من وقع في بدعة، هذا إذا سلمنا أنها بدعة، من أهل الأهواء والبدع، ولا معاداته بسببها إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند سلف الأمة. قال رحمه الله: إن البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى جزء 35 414. قال رحمه الله: قال: وأنهم يجعلون ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين ويوالون عليه ويعادون. يعني يرى شيخ الإسلام أن الذين يعدون من أهل الأهواء والبدع هم من اتصفوا بالبدع التي جعلوها أصلا يوالون ويعادون عليها، وأن هذه البدع تخالف ما تواترت به السنة. وبهذا يتميز قول شيخ الإسلام تيمية في البدع الظاهرة التي خالفت السنة من المسائل الاجتهادية. قال رحمه الله: وكذلك فإن أمة المسلمين متفقون على تبديع من خالف الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالأحاديث المتواترة في شفاعته وحوضه وخروجه للكبائر من النار، والأحاديث المتواترة في الصفات والقدر والعلو والرؤية وغير ذلك، فمن خالفها فأمره واضح. أما مسائل الاجتهاد كمسألة الحاكمية في بعض أجزائها، أو مسألة الجهاد لغير إمام، أو مسألة الأمر بالمعروف والإذن في ذلك، أو النصح سرا وعلنا، تجعلها أصول وتخالف وتعادي عليها وتشق صف المسلمين وتفرق وتدعي ظلما وكذبا وزورا أنه قول أوحد وهو قول السلف، هذا لا يصح. ولذلك قال رحمه الله: قال: من المسائل التي تجب مراعاتها التالي: أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين، يعني ولو خالفك في مسألة لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين، فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت، فهذا أولى. وأنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعار يفصلون بها بين إخوانهم وأبدادهم، فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله. وكذلك يجب أن لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلامة عن الفتن. نعم، يسمع الجامية والمداخل عفى الله عنهم وأصلحهم الله، يجب، يقول شيخ الإسلام، لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن، يوزع هذه الأيام الشرطة عن مثل هذه المسائل. ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم مما يرجو النفع به، بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، فإن الإيمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من السلف، مجموع الفتاوى الجزء السادس 503. هذا من وصول شيخ الإسلام تيمية ووصول عن السنة في الإنصاف في مثل هذه القضايا، لا أن تجعل أن تكون ديدا يدورون فيها فيطوفون في كل مكان، وهي مسائل محل اجتهاد. الأصل الذي بعده عند شيخ الإسلام قال رحمه الله: ولا يحكم بالهلاك جزما على أحد خالف في الاعتقاد أو غيره. أنا مع الأسف يوسفني أن بعض هؤلاء الجامية والمداخل لو سألت عن بعض المشايخ وطلبة العلم قال: هذا هالك، هذا ضال، هذا منحرف، هذا نسأل الله السلامة، كأنه دخل جهنم. قال: ولا يحكم بالهلاك جزما على أحد خالف في الاعتقاد أو غيره، ولا على طائفة معينة لأنها من الفرق الضالة 72 إلا إذا كانت المخالفة غليظة. قال رحمه الله شيخ الإسلام: ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا أو مخطئا يغفر الله تعالى له خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات، اسمعوا يا أحباب، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى. بل نوجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، وأن من اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقول كما يقال: من صمت نجا، مجموع الفتاوى الجزء الثالث 179. ولا يجوز لك أن تحدد أن هذا ضال وتجزم بذلك، اسمعوا أيها الأحباب، ما يجوز أن تحدد أن هذا ضال وتجزم بذلك. قال رحمه الله: الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 72 لا بد له من دليل، فإن الله تعالى حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقفوا ما ليس لك فيه علم. ثم قال رحمه الله، اسمعوا الكلام، قال: نعم، ورد تأيين بعض الفرق عن إمامين من أهل السنة هما يوسف بن أسباط وعبد الله بن مبارك أنهما قال أصول البدع
أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل ابن المبارك والجهمية فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد، وكان يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، وهذا من قوله رحمه الله. فإذا هذا من أصول أهل السنة والجماعة على أنه لا يحكم على أحد بالهلاك جزما حتى يكون لك دليل، أما مسائل الاجتهاد فهي مسائل خلاف. الأصل الذي بعده وهو أهم أصل عندنا في هذه المسألة، هو أصل الأصول وأهم شيء في هذا الليلة وهذا اليوم. أرجو يا أحباب تسمعوني جيدا وتتفرغوا لي في هذه القضية. قال رحمه الله: الحرص على تأليف القلوب واجتماع الكلمة وإصلاح ذات البين، والحذر قال رحمه الله والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل الفرعية العقدية والعملية سببا في نقض عرى الأخوة والولاء والبراء بين المسلمين. قال رحمه الله: تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال: وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. شيخ الإسلام في فتاوى 28 صفحة 51 قال رحمه الله: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، ولو في مسائل العقائد مثل هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أو لا، مثل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء والمعراج أو لا، مثل هل يعذب الإنسان في قبره مسلم كان أو كافر، بروحه وجسده أم بجسده دون روحه أم بروحه دون جسده. هذا من مسائل العقائد ولكن من مسائل فرعية، ومع هذا فإنهم ينضبطون بالمحبة والأخوة في مسائل الاجتهاد، ولا يشنع بعضهم على بعض، ولا يلعن بعضهم بعضا، ولا يكفر بعضهم بعضا. الأهم من ذلك وهو الختام أيها الأحباب، آخر الأصول عند شيخ الإسلام وهي أكثر من 15 أصل، ولكن آخر الأصول هذه الليلة، قال رحمه الله: الإنصاف في ذكر ما للمبتدع من محامد ومدام، وقبول ما عندهم من حق ورد ما عندهم من باطل، وأن ذلك سبيل الأمة الوسط. راح تسمعون كلام عجب، يعني لولا أن يعزولكم الكتاب بالجزء والصفحة ما تصدقوا أن هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. قال رحمه الله: وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهو أن المؤمن يستحق وعد الله وفضله والثواب على حسناته، ويستحق العقاب على سيئاته، وأن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه وما يحمد عليه وما يذم عليه وما يحب منه وما يبغض منه. الفتاوى الجزء 11 صفحة 16. قال رحمه الله: وكذلك من والصواب أنه يحمد من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة، ويذم من حال كل قوم ما ذمه الله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة، كما قال في كتاب الاستقامة الجزء الأول 221. قال: وهذا المنهج يضاده منهج أهل البدع الذين لا يعذرون من أخطأ مجتهدا فيذمونه متغافلين عن حسناته ومحامده. فقال: ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا منقوتا فهو مخطئ ضال مبتدع. هذا كلام، اسمعوا كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله: قال: ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا منقوتا فهو مخطئ ضال مبتدع. مجموع الفتاوى جزء 11 صفحة 15.